كتابه.
ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ما أقبح الهوى، إنه الانحطاط والردى. وآيته أن يتلى على الشخص آيات الله ولا يستجيب لها، كأن في أذنه وقر أو بينه وبينها حجاب، فإن لم يستجيبوا لك، يعني إذا تلوت عليهم القرآن وتلوت، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه من غير هدى من الله. فانظر إلى هوى هؤلاء، يأتيهم نبي كريم ينكر عليهم الشرك وينكر عليهم جريمة، فهذا يدل على أن من حق دعاة التوحيد إذا ذهبوا إلى قرية ينكرون الشرك فيها وينكرون أشياء فظيعة كقتلهم أولادهم بغير حق، مثلا كما فعل شعيب أنكر الشرك والتطفيف في الميزان، لوط أنكر الشرك وعمل قومه من إتيان الذكران من العالمين، هذا جائز. وكم أسلم الآن من الغرب عندما سمع المسلمون ينكرون الفواحش الزنا وإتيان المحارم، يعني هناك في الغرب من يأتي ابنته في يعني في 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 غير المسلمين، أقصد من يأتي ابنته، من يأتي أخته عياذا بالله، من يأتي الذكران المثليين اللي يسمون. فإذا سمع قرأ عن الإسلام، قرأ عن الإسلام، فإنه يقرأ الحكمة في قلبه، ليش ربنا حرم كذا وكذا، فربما أرجعه للإسلام. إذا إنكار الشيء الذي يخالف العقل والفطر كتطفيف الميزان وكإتيان الذكران من العالمين قد يكون له مجال في تقوية الدعوة للإسلام. نعم، هو يبدأ بالتوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله كما فعل شعيب أول ما بدأ بهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يبدأ بدعوة التوحيد. فإذا أنكروا عليهم العنصرية مثلا، قال أنتم يا معشر الغرب في مكان كذا أو في بلد كذا تحتقرون الأسود، ليش؟ إن الإسلام جاء بالمساواة، وأن بلال بين النبي له كرمه وأنه أمامه في الجنة، وهو أسود لا قبيلة له معروفة من القرشيين، سمع دفا عليه أمامه، فيبدأ يفكر الكافر والله بدين سمح. نعم. فإذا لما ذكرنا لكم يبدأ بالتوحيد، لا يعني أنه لا يتكلم كلمة واحدة عن الجرائم التي يقوم بها، سيما الجرائم التي تخالف الفطر كما فعل لوط، من تطفيف الميزان، من إتيان الذكران، هذا يوقظ فطرهم ليسلموا، وليس فيكون هذا كالمعين للإسلام. لا أنه يريد منهم أن يتركوا اللوطية أو عمل قوم لوط ويبقوا في الشرك، ما قصد لوط هذا، قصد أن يكون هذا طريقا لإسلامه. لما الواحد يرجع لنفسه يقول أنا آتي الذكر ليش؟ هذا نبي الله يأمرني بالفطرة، إذن الإسلام حق، الإسلام دين طهارة، ينهى عن هذا فيسلم. اقرأ قصص إسلام كثير من المسلمات فتيات أو المسلمين اللي كانوا في أوروبا وكانوا في بلدان ليست مسلمة، تذكر لك قصتها، ترجع فتقرب الإسلام ولا متخذات أخدان، إن الإسلام أن تتخذ عشيق تعاشره، ولا مسافحات أيضا، غير مسافحات، وهي المرأة تزني مع كل أحد، وهي فطرتها كانت تأتي الكنيسة عند البابا وتنهمر بالبكاء وتبكي وتطلب سك غفران، في يوم كذا وكذا تعرفت على شهاب وزنيت، في يوم كذا وكذا تطلب من البابا يصدر لها سك الغفران، فترى أن هذا في الإسلام أصلا من غير سك غفران، بتوبة وترك الفضيحة عند بابا وغيره فتسلم. سبحان الله، تقول الإسلام أصلا نهاني أن أكون قذرة هكذا، أزني مع كل أحد أو أتخذ شخص من غير نكاح شرعي يوافق الفطرة، فتذهب تنهمر بالبكاء عند البابا وتصيح ويهدي عليها، يقول خلاص خلاص كم تدفع يعني حتى نصدرك الصك؟ قالت ما عندي أنا إلا 250 دولار، قاعد أدبر 500 وأبشر بسك الغفران. لا إله إلا الله، يشترون دينهم بثمن قليل. يا الله، يكتب عليها يقول خلاص غفر لك، وتوري صاحباتها غفر لي يا جماعة، لا إله إلا الله، وأنا ببدأ صفحة جديدة يعني مع يسوع أو مع عيسى، صفحة جديدة. لا الله، قول الحمد لله على التوحيد يا أخي، والنعمة الإيمان نعمة عظيمة، تراهم مثلك يأكل ويشرب لكن انطمست فطرهم، انحرفوا عن جادة الفطرة فكفروا بربهم ودعوا غيره، وكان لهم تراسيم يضحك منها والله، يعني سبحان الله ما يصدر سك الغفران إلا بثمن كذا وكذا. لا إله إلا الله، الحمد لله الذي عافانا. نعم. وفي الإسلام، وعندنا في الإسلام، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليش يعني فليشترع نفسه، هيقعد يقول للشيخ يا شيخ أنا جريت وأنا مدري شلون مش اسمه، يا أخي يقول ما حكم من فعل كذا وكذا ويسترع نفسه. الإخوانج كانوا يطلعون وحتى يتوبون الناس يذكرون خزايا لهم في الماضي، أنا كنت أفعل كذا وكذا، هكذا كان النبي والصحابة، نعوذ بالله، من ابتلي بشيء من القذورات فليستتر بستر الله، ستر الله، نسأل الله العافية. نعم. من شروط التوبة عندهم الاعتراف للبابا، احنا ما عندنا شرط ان نعترف عند شيخ في المسجد، يا امام انا جايك اعترف ان فعلت فعلت حتى ربي يغفر لي، ليش تعترف؟ يقول انا احس ان الله ما يغفر لي، انا اعترف، اعترف عند الله بينك وبينه، ما تجي تقول للمشايخ انا زنيت وانا فعلت. نعم. وهذه تشبه بكفار عندما يذكر المشايخ فعله، ماذا تريد؟ تقول انا وانا وانا وانا، وهذا مما لا يجوز. ومع ذلك إذا ذكر للشيخ الشيخ يذكر حكم الله، لكن أقصد ليش يبادر فيفضح نفسه وقد ستر الله عليه؟ لا إله إلا هو، ويكفيه التوبة تجب ما قبلها. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة العنكبوت وقول الله تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال رحمه الله: لما استنصر لوط عليه السلام بالله عز وجل عليهم بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف، فجاءهم بما ينبغي للضيف، فلما رأى أن لا همة لهم إلى الطعام نكيرهم وأوجس منهم خيفة، فشرعوا يوانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة وكانت حاضرة، فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود والحجر.
نعم، الملك لما يتحول لصورة بشر لا يتحول على صورة ذميمة. مثلا جبريل لما كانت يأتي النبي بالوحي اللي هو أخف وحي على النبي كما في صحيح البخاري كتاب الوحي، يقول النبي: يأتيني الوحي أحيانا مثل صلصلة الجرس. وكان هذا شديد على النبي، إذا جاله حس في داخله يعني شدة، الله أعلم كيف، لكن مثل صلصلة الجرس يرتج وشدة ثم يعرق ثم يغيب ليتلقن الوحي وحده. يقول بعض الصحابة: كان النبي إذا أوحي إليه وكان فخذي تحته ونزل الوحي فيثقل جسد النبي كأنه يعني برك على رجله بعير، شدة بيصيح من الألم، يثقل النبي حينئذ. ثم يعرق في اليوم، تعرفون البرد المدينة، تعرفون برد المدينة. كنت جاي من دمشق الشام بباص قبل حوالي 30 سنة، وبجانبي شخص من أهل المدينة، قال: في برد المدينة الشديد اغتسلت فما طبت حتى الآن، برد شديد جدا، سبحان الله، من صبر على الأواه دخل الجنة المدينة، وحرها شديد. ففي برد المدينة المعروف يتصفد النبي عرقا إذا أوحي إليه، لا إله إلا الله، شدة يعاني من ذلك، ويحمر وجهه ويسمع له غطيط كصوت النائم، نفس النائم هكذا نحو هذا، الله أعلم كيف. ويدل على ذلك ما رواه البخاري بصحيحه من حديث ابن أمية قال لعمر بن الخطاب: هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ فبينما النبي في جعرانة إذ جاء سائل يسأل عن عمرة، فقال: يا رسول الله، ماذا يصنع من أهل بعمرة متغمق بالطيب، متغمق بالطيب لابس جبته؟ فسكت النبي أنه كان ما يجي بغير علم. فلما أخذ الوحي نفذ عمر وعده مع يعلى بن أمية، فقال: تعال، قلت لي أرني الرسول حين يوحى إليه. قال: فرأيت وجهه مغطى، فكشفت فإذا وجهه محمر يغط. قال ابن حجر: فتح الباري، غطيت هو صوت نفس النائم، هذا أشد شيء على الرسول، فيفصم عني وقد وعيت، يفصم، ينفصل الوحي عني. أما من ذكر ممن ينتسب للسنة لكن تبين خرافات هذا صح عنه، يقول: إن جبريل إذا ارتبط بالرسول وهو يوحى إليه يخرج عن حد البشرية، يجوز هذا الكلام؟ كلام خرافي لا دليل عليه، إنما أنا بشر مثلكم في كل أحوال، يعني ما انفصل حال البشرية، كيف ينفصل؟ هو بشر يثقل على الوحي من غير انفصال عن الصفة البشرية، الآية عامة، إنما أنا بشر إلا إذا وحي إليه أنفصل، ما قال كذا، كذب على الرسول هذا. ويتحلقون، قيل هذا يتحلق حوله الطلاب كثير، يعني من هذول النوع المساكين ضايعين، هذا ثبت عنه، فهذا خرافة من الخرافات. الثاني قال وهو أسهل علي، وهو يأتيني على صورة رجل، لكن إذا جاء على صورة رجل يأتي حسن الوجه، الملك ما يتشبه بالوجوه بها الوجوه الذميمة، يناسب صورهم الجميلة، إذا تحولوا البشر تحولوا على صور حسنة. وذلك جبريل كان يتهيأ على صورة من الصحابة، صحابي كان أوتي غاية الوسامة والجمال، اسمه دحية الكلبي. فيأتي في هذه الصورة. طيب الملائكة لما جاءت لوط جاءتهم على صور حسنة، فطلع فيهم قومي لوط حسبهم بشر فجار، سبحان الله العظيم، بشر، فضاق ذرعا من هو لوط، سيء بهم وضاق بهم ذرعا. ليش؟ لأنه نبي وصاحب الإيمان، يكرم ضيفة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفة، ومنتهى الوقاحة من الضيف والانحطاط عن إكرامه أن يمكن أحد من انتهاك عرضه. فالدود دافع بأقوى ما يقول هذا ضيفي، أتزوجوا عندكم البنات المسلمين، أتزوجوا بالحلال، تأتون الرجال، قال لن يصلوا إليك. المهم لاحظ لوط أنه ما يأكلون، ولاحظ إبراهيم أيضا قال ألا تأكلون، كذلك إبراهيم. فكيف يأكلون بطونهم مثل الشجر من الداخل، ما فيها معاء، ما عندهم إلا قلب، حتى إذا فزع عن قلوبهم، فالملك عنده قلب لكن ما عنده كلية، ولا يتغوط الملك ولا يحتاج يأكل. نعم قد رأينا من البهائم من يجلس حقبة زمنية طويلة من غير أكل ولا شرب، فالله قادر أن يخلق ملك أبد الآبدين لا يأكل ولا يشرب، صما بطونهم وجوافهم مثل الشجر من الداخل، لا جوف لها ولا كلية ولا أمعاء ولا كبد، ولا إنما القلوب ليعون عن علام الغيوب، لهم قلوب، لهم حتى إذا فزع عن قلوب. جاء بعجل سمين إبراهيم قال ألا تأكلون، دخلوا عليه وقال لهم لما دخلوا عليه ألا تأكلون، فلم يأكلوا، فأوجس منهم خيم قال دخف، وبشروه بغلام علي، امرأته قائمة، فضحكت أي قيل حارت أن كانت لا تلد، وقالت ألد وأنا عجوز عقيم، أو صكت وجهها على ما يفعل إلى الآن في الحجاز أو النساء عموما، يقول يعني الولد قاعد يطالع في بنت عمه من فوق السطح، يا عمه من فوق السطح على بنت عمه إلى الآن، والنساء يسك وجههم يقولوا وي، إلى الآن حتى بالشام حتى بالحجاز، وسكت وجهها على ظاهرها، قال ألدنا عجوز عقيم كيف؟ هذه هيئة المتعجب. فذكروا لها أن أمر الله ليس فوق أمر، وجاءها غلام سبحان الله وهي عجوز، تخيل واحد عمره 90 ويحامل، لا إله إلا الله، وتتوحم وتقول لزوجها جيب لي كذا وجيب لي كذا، لا إله إلا الله، والله على كل شيء قدير. قالوا لن يصلوا إليك، الله أكبر، تقشعر بدني وأنا أقول كلمة ذي، قدرة الله، وما أعطى الله مخلوقاته من قوة، أعطاهم الله علم أنهم لن يصلوا إليك. هذا ليس كخبر استخباراتي أو خبر أمني يحتمل الخطأ، خبر الإله لن يصلوا إليك، عندنا علم من الله لا إله إلا هو القوي المتين. نعم اقرأ.
قال: فلما جاءت إبراهيم البشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط أخذ يدافع لعلهم ينظرون لعل الله أن يهديهم. ولما قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
يا أخي يكون فيه كما يسمونه نخوة ومودة لإخوانه، ما يحب أن يصيب أخي شر. كيف اليوم نشوف المرض وبلغ بعضهم يتمنى هلاك أخوه، كما يقول الشيخ ربيع عن بعض الحدادية، يعني يصل بالأمر أنه لو مات هذا الشخص فقط أنه لم يفقه من جهله مسألة منه، فظن أنه مبتدع ضال على جهل، يعني بلغ به الجهل أنه يتمنى هلاكه. قال الشيخ ربيع وهذا مرض نفسي، يصبح يتمنى في نفسه أنه يقول يموت هذا الشخص. يا الله يا الله. ابن تيمية أحد أعدائه، أحد أعدائه هو على كل حال كان يعادي حسد أو المهم، لما توفي راح لأهله وداله مقاطعة قال تبشروني بموت مسلم، إنه مسلم مات. لا يعني أنه يثني على أهل البدعة، انتبهوا، ما عند الإمام ذاك كان صاحب بدعة، بل يبتل البعض يصير يعني على سنة مجمل، لكن يحسد فلان تفوق عليه ويبدأ يغتابه من غير مرجح شرعي. يعني قال تبشروني بموت مسلم، فأخذ مقاضي كما يسمون العامة اشتراه وراح لعياله بعد موته. ما كان زمان في تقاعد يأخذون الورثة حالة حالة، يعني في أيام ابن تيمية وفي مقصود أتبشروني بموت مسلم، يقول لا إله إلا الله. فانظر كيف إن فيها لوطا، إبراهيم خائف على أخيه. كذا ينبغي يكون عندك الخوف كأنه شقيقك، أخك في الله، أخوك في الله. لا لا ترى ما عندهم، والله مريت أمس أنا متأكد ما عنده في الثلاجة شيء، لأن أعرف الضيوف يقدمون على الأقل شاي، طلعت والله ولا قدموا لي شاي. وحالة الأولاد الله أعلم بها. إيه خلينا نروح نسعف أخينا ونعطيه مقضاته ونعطيه سلف، أو هكذا المسلم يعني يكون مع أخيك الجسد الواحد. إيه نعم كالجسد الواحد. إن فيها لوطا كيف تروحون تعذبون القرية فيها أخوي في الأخ. قال لا لا أنا أعلم من فيها. طبعاً مرنا وأخرج لوط وجاء العذاب على قومه. أي كذا هذا النفس ينبغي. قال مثل المسلمين في مؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو داعى له الجسد، لا يسلمه لا يخذله، يسلمه لمن يفعل به شر، يخذله فلا ينصره ظالما أو مظلوما. من خذلان المسلم أن تراه ظالم ما تقول تراك ظالم، ترى حرام ما يجوز تسوي هذا، من رحمتك بالمسلم أن تخلي ما يظلم، رحمتك إذا وقع عليه ظلم أن تدافع عنه. ما تعصب لأصحابك اللي يكرهون تكرهوا معهم، يقول أصحابي يكرهوا أنا بكرهوا بعد، أنا وري لأن أصحابي يكرهوا، مش الحزبية دي، هل ظهرك منه منكر حتى تعامله كذا؟ حرام الحزبية في الإسلام، ما يجوز تفرق الكلمة. نعم.
قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي من الهالكين.
إذن الغابرين هالكين، شف فائدة مجالس التفسير، أحب المجالس عند الله أن يفسر كلامه على وجه بالأخذ من عالم راسخ مثل ابن كثير المحدث، أعظم من يشفي صدرك إذا فسر القرآن أهل الحديث كابن تيمية كتلميذ ابن كثير، لأن السنة كما قال إمام أحمد تفسر القرآن، إذا كان سأل عنده علم بالسنة يكون ضعيف تفسيره سبحان الله. ابن كثير عالم مثل دمشقي عاش في دمشق هو ابن تيمية، فكان متبحر في الحديث، له كتاب جامع المسانيد يعني جمع حديث كثير حتى عمي ويكتب الكتاب، ذهب بصره الله يرحمه ويغفر له. إذن الغابرين الهالكين، كانت الغابرين الهالكين
لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم. ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شبان حسان، فلما رآهم كذلك سيء بهم وضاق بهم ذرعا، أي اختم بأمرهم، إن هو أضافهم خاف عليهم من قومه، وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم، ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة. وقالوا لا تخف ولا تحزن.
وش دريهم جول شباب حسان، لعله من امرأته كانت خائنة، ليست خيانة فراش. هذا الله أن يزوج الله نبيه امرأة خائنة، طيبون للطيبات. وهذه أعظم آية رد بها على المنافقين لتهم أمنا عائشة بما يقذر فراشها الطاهر المطهر، فراش رسول الله، أنه طيبون للطيبات. الله لن يرزق نبيه إلا امرأة طيبة، ما يمكن يرزقه امرأة خبيثة تزني، لا يمكن. فحينئذ كذلك إلا امرأة لوط، وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما، ليس خيانة الكفر لكن لعل مثل هذا، تعالوا تعالوا ترى فيه شباب حسان جو أو كذا أو خيانة الكفر. قالوا كفرت كفرت، هذه خيانة عظيمة، أعظم خيانة أن يكفر الإنسان ويشرك بالله ويدعو غيره، خان التوحيد، خان الفطرة. نعم.
قال رحمه الله قالوا وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ثم رافعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم، وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة، وجعلهم عبرة إلى يوم التناد، وهم أشد الناس عذابا يوم المعاد.
قيل هذا البحر الميت، يعني ما تعيش في مخلوقات من الشؤم ذاك المكان، ما يعيش فيه في البحر أحد. قيل هذاك المكان لكن الله أعلم، لكن بحيرة نتنة إذا مر عليها الناس ذكروا ما فعل الله بهؤلاء. لذلك يا إخوان ذكرنا في أول مجلس حول هؤلاء المجرمين المسرفين أنه ينبغي للإنسان أن يسد كل طريق لهذه الجريمة، كل طريق لهذه الجريمة. لله سبحانه لمن ذكرها في عدة آيات يدل أن النفس لها استعداد شذوذي للقيام بها عند ترك الأسباب في الحفظ منها. مثلا الفخذ عورة، إيش قالها إجماع السلف على ترك النظر في المردان، وأنه يخون من قاعد يتبع النظر والمردان معروف ذلك، أو يخلو بهم ويسمونهم الأنتان تنفيرا منهم. كل هذا لأن في النفس استعداد على وجه من الشذوذ إذا لم يطهر نفسه بترك الأسباب لترك هذه الفاحشة، من النظر في الشباب الحسان الذي لا يعني شعور في شواربهم ولا في مع ما أوت من وضاءة ويعني يشبهون شيئا ما النساء، كشف الفخذ، دخول الحمام. لا يزال العلماء يتواصلون في بلاد المغرب والشام، حمامات ليس المقصود حمامات يعني الغائط، حمام يسخن فيه ماء وفيه صوابين ويستأجر بحوالي 30 درهم ويدخل يكب على نفسه الماء الحار. وهذا كثير من هذه الحمامات يتساهلون بالعورة، يقول هذا رجل مثلي، يقول يفسخ قدامه يعني ويتنشف قدامه عورة باينة، يقول رجال مثلي هيتورث اللطي هذا العمل الإجرامي. كذلك لننتقل الآن بالعكس، النساء فيما بينهم أيضا تشتعل الشهوة الشاذة فيما بينهم. ولا أنسى أن العلامة بن عثيمين لم يجعل لذلك مجال في الحياة، أن يفصح بقصة يندى لها الجبين والله، وفصح بها والملايين يسمعونه في برنامج عالمي معروف يصدر من المملكة هنا نور على الدرب، فإنه أهل أمريكا وكل أهل العالم يتابعون هذا بعلمهم أن علماءنا على فتاويهم نور النبوة والدليل والبرهان، ما يتكلمون بغير علم، فسرقوا قلوب الناس بالحق، فصاروا سرقت قلوبهم بالحق إلى ما هو خير، صاروا يستمعون لهذا برنامج في العالم كله. فقال لي مرة الشيخ وأنا أسمع، كنت في هذا الشارع هناك قريب وأنا أسمع هنا بجدة وأنا أمشي في طرقها وبسيارتي وأسمع هذا برنامج، يقول الشيخ قامت امرأة لابسة يعني عرياني وضيق يصف مفاتنها، قامت تترقص، في عورة على المرأة، عين عورة المرأة على المرأة. فقامت إحدى المعازيم وما استطاعت تحمل من قوة الشهوة الشاذة فيها لما رأت عورة المرأة، شيء من ثديها شيء من إبطها، فهجمت عليها تقبل حتى النساء احتاجوا يحتشدوا ليفكوها منها، انقضت عليها كالحية أعوذ بالله كالسبع، تريد أن تقضي شهوتها منها أمام الناس فاستحت. فهذا أبلغ الشيخ، ليش ذكر القصة دي؟ ليبين لك بالسند العالي حكمة الله لما جعل عورة مرأة على مرأة، حكمة. وراك بالسند وش تسوي المرأة عندما تتفسخ في الزواجات، تلبس عرياني وتلبس بنطال ضيق فرجها يصف ثديها، ماذا يفعل؟ بل حتى نهيت البنت أن تخرج بذلك على أبيها، وأبوها قد جرع مرارة نكاح المحارم ليستحق على القتل إذا سمح للبنت تطلع قدامه كذا، بل يقعد يمازحها ويقعد إلين يبتلى ديرات الفاحشة بها لأنه سكت عنها، يعاقب الله. نعم كما أذكر ما ودي أقول في أي بلد، بنت دمعتها على خدها مكنت فارقها، اعتدى عليها أبوها كما يقال باللغة العامية جنسيا يعني، ومبعارفها يعني وش تسوي يعني، أب مبعارفها حيرة. هذا الأب كان لما تطلع قدامه بنية بالشورت أو بيسمونه بالعرياني أو ما كان ينكر عليها، النتيجة أنه وقع في الفاحشة التي استحق بها القتل ودمر مستقبل ابنته، من يتزوجها أبوها واطئها، دمر لها مستقبلها، إلا يعني من كان في قلبه من التقوى وعرف أنها مظلومة وأكرهت فسيحن عليها ربما إلى آخر. لكن المقصود إن لما في شهوة شاذة من الأب تجاه بنته والأخ تجاه شقيقته أو خالته أو عمته أو النساء تجاه بعض أو الرجل تجاه الرجل، ما كان ذكر الله هذه العورات، فقال النبي فقد عورة مثلا رجل مع رجل، وقال في المرأة ولا يبدين زينتهن، إلى أن قال نسائهن أنه يحرم أن تكشف زينتها يعني شعرها على الكافرات، إذا راحت ممرضة ما تطلع شعرها كما ذكر الشافعي وغيره، لأنها ستصف وستوقع على الكافرة ستصف، فلا تكشف شعرك أمام الممرضة النصرانية إلا لحاجة شديدة. قال أو نسائهن فلا تتبدل تخرج شعرها أمام امرأة نصرانية، هذا جهل بعض النساء يعرفنا هذا. نقول أو نسائهن المؤمنات، إذا تخرج أمام النساء مضعيف القلادة، ليس فرقة الثدي تخرج قدام النساء أو ترضع قدام النساء، فإنه يقع في قلب المرأة شهوة وتشوف ترضع ولدها وتصمم على النظر في الثدي حتى ربما تراودها، خطأ ترضع قدام النساء أو تلبس الحمالي قدام النساء أو تلبس الضيق اللي يصف ثديها أمام النساء، هذا كما ذكر ابن عثيمين في حادثة هجمت امرأة اشتعلت شهوات الشاذة. السبب أن هذه المرأة تبذلت في اللباس. فأعجبني يعني أخوات لا أنسى أن أدعو لهن الله يوفقهن يوفقهن الخير ويصلح أمرهن. يمسكون حوالي 60 شال من مختلف الألوان شالات. أول ما تدخل امرأة في الزواج أم عرياني يا امرأة ترى ممنوع والله معلش البسي يلبسونها الله إنهم فاضلات نجون يحرجون القاعة تشتدخل أعوذ بالله قصير لين الفخذ. من قال أن زينة المرأة في العري؟ جسم الإنسان ما يزين أصلا إلا باللباس. تفسخ لدرجة يعني مزرية. ف يعني ويدل على الإغراق في التشبه والموضات. تجي امرأة يعني ذات تضاريس وتجدها تلبس عريان. لا إله إلا الله، عذاب لمن ينظر إليها. ومع ذلك إيش تلبس العريان؟ شيء عجيب يعني، يعني تعذب الناظرين إليها. وإن الله وإليه راجعون. هذا يدل على إغراق في إيش؟ في اتباع الموضات. اتباع الناس. حتى لو دخل جحر الضب، طب جحر الضب صعب الدخول، وهذا صعب. يا الله دخلت اللباس ده وتمشين فيه مثل بطريق. ليش كل هذا التعب والعذاب؟ يقول عشان نطلع موضة. موضة أتعبت الناس، حرام عليك، فتعبت نفسك وتعبت غيرك. نعم.
قال: ولهذا قال تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة، أي واضحة، لقوم يعقلون، كما قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. ثم قال تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب عليه السلام أنه أنذر قومه أهل مدين، فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة. فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. قال ابن جرير: قال بعضهم معناه واخشوا اليوم الآخر، وهذا كقوله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، نهاهم عن العبث في الأرض وبالفساد، وهو السعي فيها والبغي على أهلها، وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس، هذا مع كفرهم بالله ورسوله. فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم، وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها، وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها، إنه كان عذاب يوم عظيم. وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف وهود والشعراء. وقوله: فأصبحوا في دارهم جاثمين، قال قتادة: ميتين. وقال غيره: قد ألقي بعضهم على بعض.
نعم، هذه أصابتهم الصيحة. نعم، صاح جبريل الصيحة فتت أكبادهم في أجوافهم، وصار لهم كما يقال بهذا العصر نزيف داخلي. وهذه القنابل الصوتية تريد مثل هذا. لماذا مخترعونها فعلوا ذلك؟ قال: إنه يشكل علينا في احتلال الدول، يعني ندمرها. يلا عاد دمرناها بلا ميزان، تريليونات المليارات، حتى نبني المدن مرة ثانية. نش نبي؟ بننزل قنبلة تخلخل الجو بالصوت فيموت الناس في داخل بيوتهم من غير لا تدمر إيش البنيان مثلا. وهم إلى الآن أذكر أن ما استطاعوا. فصاح فيهم صيحة فتتت أكبادهم في أجوافهم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، فلا يستطيعون الحراك ولا. نسأل الله العافية. إذن على المسلم أن يتقي عذاب الله بالقيام بطاعته. عذاب الله قد يأتي جزئي دون الموت، قد يأتي المرض يمسك الإنسان ويراود مرة بعد مرة، فليستغفر وأكثر الآن ما يواجه خطر بالنسبة للنساء في بيوتهن من فقر وأمراض ترك عنايتهن أمر الصلاة لأولادهن. فإن شيخ الإسلام قال المرأة التي لا تأمر ولدها بالصلاة أو الوالد فإنه يبتلى البيت بالفقر. شيل الفقر المرض، شيل إلى أن تتوب إلى الله وتأمر أولادها بالصلاة خاصة في المساجد. فهذا عقوبة تأتي البيت لا يأمر ولده بالصلاة الأم ولا. بل نسمع وأنا بلغني هذا بسند صحيح أن الأب يكون في خير، يلا أولاد قوموا الصلاة، الولد كان عمره 10 11 لسه صغير هذا إيش بك أنت، الولد يسمع، فسد الولد. قال أنا من أهل الصلاة وأبوي ظالمني لأن الأم أفسدت التربية. قال ابن تيمية في السياسة الشرعية ومن الأمهات من يفسد أولادهن بالإنكار على الزوج إذا أنكر وتأدب فتقوم مقام المفسد، تقوم مقام سلمان العودة وسفر الحوالي والخوارج في الدولة من الاعتراض على ولي الأمر وذكر مثالهم، فتفسد هيبة الأب بأن تتكلم مع بنتها في الأب، أبوكم سوى وأبوكم ما يعطينا فلوس وأبوكم وأبوكم إلى آخره، فيصبحوا أبوكم إلى آخره يسمعون ما يسمعون كلامه في الصلاة في الحجاب. وهذا فكيف الصلاة؟ صلوا لا صغار لا تشد عليهم إلى آخره. 10 تضرب البنت 10 لما صلت، كيف صغار يعني. وجاءني شخص من اليمن متحير تكاد الدمعة أن تنزل من عيني، أخواتي 7 أو 5 في المنزل لا أذكر يعني بالضبط، يعني أذكر له حديث في هذا. فقال اجتمعنا وبالقوة أخذوا أبوي دفوه سبوه طلعوني برا البيت وسكوا الباب. الأب لما شاف الضرب أو الدف بطريقة ذي انقهر وخرج من بيته يعني اللي ينفق عليه. فحيرني أمره وطالب مني استشارة أو فتوى ماذا يصنع. تفرست قليلا واستفدت من تاريخ الخوارج وما الإنسان قرأ شيء منه، فقلت وراء هذا الانقلاب أو الثورة اللي حصلت في البيت وراها الأم. والله يا أخواني قال صدقت يا شيخ. فكان إذا غاب الأب تقعد معه الغداء مثلا، أبوكم السرسر إذا قاعد يقعد لين آخر الليل ويجينا مدري وين يروح، فلوسه مدري وين رايحة في الليل الحمراء أو البنات تجرأوا على أبيه. والله الذي لا إله إلا هو اعترف لي قال صدقت، ولم ينبئني أحد إلا الفراسة الظاهرة يعني القليل الظاهرة أقصد. أفسدت بناتها، طردوا الأب. وشوف الأم جرعت سقوط هيبة الأب بعدها. إن شئنا كلموا شباب إن شئنا جاء عراس الأم بعدها، لأنه إذا خرج الأب من المنزل أو ذهبت هيبته فحينئذ تتهاوى يمكن الصحة النفسية بالأم حتى ربما تموت بالغم أو بالجلطات أو إلى آخره. ما يهابون أحد خلاص إذا تجرأ البنات. والإمام أحمد إذا كان ضرب ابنته في لحنها باللغة فكيف البنت تمردت وأرادت أن تذهب إلى مكان المنكر وتقول خليني أعيش حرة يا أبوي، إيش هذا النساء كلهم يروحوا من الصباح يجوا آخر الليل مع صاحباتهم وأنا قاعد مثل الدجاجة في البيت، أنتم حاطين قطة ولا حاطين بشر إلى آخر. نعم تضرب هذه البنت ضرب غير يعني طبعا لا كسر ولا شيء، تؤدب إذا تجرأت وتريد تلبس أي شيء، تلبس العرياني تلبس البنطال تلبس تؤدب. والله يعينك إذا مرست مع التأديب الشرعي يعطي فيها بإذن الله مع الأيام الهيبة اللازمة. نعم أولا لا شك أن بالإقناع مطلوب أولا، فإذا حس أنه فيه تعنت وفيه عناد فهناك من أمن العقوبة أساء الأدب. نعم.